أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في لقائنا المتجدد هذا. أرجو أن يكون وقتنا معا مفيدا بينما نتعلم من كلمة الله دروسا لحياتنا. ما زلنا نواصل تأملاتنا في الفصل الأول من رسالة بولس رسول المسيح إلى كنيسة كورنثوس، هذه الرسالة التي تبين تفوق المسيح وسيادته. وقلنا إن الرب يسوع هو الحل للمشاكل السائدة في الكنيسة وللمشاكل الشخصية بين أعضاء الكنيسة. الله أمين الذي به دعينا إلى الشراكة مع ابنه يسوع المسيح ربنا، وهذا واحد من أعظم الامتيازات على الإطلاق التي أعطيت لنا. والرسول كان واثقا أنه إن كان الله قد تجشم عناء فائقا ليجعلهم شركاء حياة لربنا يسوع، فإنه لن يسمح أبدا أن يفلت من يديه. صديقي وأخي، شراكة الرب يسوع هي الحل لجميع مشاكل الحياة. بدأنا قسما جديدا من الرسالة يعالج المشكلة الأولى في كنيسة كورنثوس، وهي الانقسامات. بدأ بولس بالتحريض على الوحدة بدافع المحبة متوسلا كأخ وليس بأمر حسب سلطانه الرسولي وعلى أساس اسم المسيح. قلنا إن الذي يحدث الشروخات في الكنيسة هو الحسد والنميمة والانتقاد والحقد والمرارة. هذه الأشياء لا يجب أن تكون في حياتنا إذا كان المسيح شريكا لنا. كما أن المؤمنين كانوا يتبعون قادة مختلفين في الكنيسة وكونوا شللا وتحزبات أسفرت عن شق الكنيسة إلى عدة شقق، وكل كان يرفع لواء زعيمه. فهناك أصحاب بولس، وهناك أتباع أبولوس، وهناك محبو صفا أو بطرس. كما كانت توجد مجموعة رابعة منقسمة وكانت تقول إنها تتبع المسيح، وكأن الرب يسوع زعيم فرقة من الفرق. هذا هو الهجوم على الكنيسة من الداخل. مشكلة كنيسة اليوم ليست الهجومات الخارجية من أعداء المسيح والمسيحية، بل من الداخل، من المنبر أو من المقعد، من الواعظ أو من العضو. هذا ما كان يحدث في كنيسة كورنثوس. نتابع اليوم تأملاتنا فيما تبقى من الفصل الأول من رسالة كورنثوس الأولى، ونقرأ منه فورا من الآية 13 وحتى 25.
هل انقسم المسيح؟ ألعل بولس صلب لأجلكم أم باسم بولس اعتمدتم؟ أشكر الله إني لم أعمد أحدا منكم إلا كريسبوس وغايوس، حتى لا يقول أحد إني عمدت باسمي، وعمدت أيضا بيت استفانوس، عدا ذلك لست أعلم هل عمدت أحدا آخر، لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة، لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس.
هل انقسم المسيح؟ الجواب واضح وصريح، كلا. أي شيء يكسر الوحدة في المسيح لابد أن يكون خطأ بغض النظر عما يكون. إن اتباع زعماء بشريين معناه الانتقاص من قدر ذلك الذي صلب لأجلهم. صليب المسيح هو أساس الوحدة المسيحية، ولا يمكن أن تتأسس على أساس آخر غير هذا. هل باسم بولس اعتمدتم؟ أي هل انضممتم إلى جسد المسيح وقبلتم معمودية الروح القدس باسم بولس؟ أبدا، فالمسيح هو الوحيد الذي يضم المؤمنين إلى جسده الكنيسة. إن ترفيعهم لاسم إنسان كان معناه نسيان حقيقة أنهم في المعمودية كانوا قد أقروا بانتمائهم واعترفوا بولائهم للرب يسوع. كما ترى مستمعي، فإن بولس يحاول أن يحول أنظارهم عن الإنسان ويوجهها نحو المسيح. كانوا بحاجة أن ينشغلوا في شخص المسيح. أشكر الله أني لم أعمد أحدا منكم إلا كريسبوس وغايوس حتى لا يقول أحد إني عمدت باسمي. وهنا يحكي بولس عن معمودية الماء، ويقول الرسول بأنه لم يعمد أحدا لئلا يظن الناس بأنه يعمد باسمه ويأخذ أتباعا لنفسه ويعمل اسما كبيرا لنفسه. وكما ترى فهو يشدد على مركزية المسيح. كان هدفه الوحيد أن يدل الناس إلى الرب يسوع المسيح. وعمدت أيضا بيت ستيفانوس، عاد ذلك لست أعلم هل عمدت أحدا آخر. لم يهتم بولس بموضوع التعميد، حتى إنه لا يتذكر بالضبط من عمد ومن لم يعمد، لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. طبعا هذا لا يعني أن بولس لم يكن يؤمن بالمعمودية، بدليل أنه ذكر عن تعميده لعدد من الأشخاص، لكنه يؤكد هنا أن مهمته الأساسية ليست التعميد، فقد أوكل هذه المهمة لآخرين. كما كان الرسول يعلم أنه لو تأثر الناس بقدرته الخطابية وبلاغته الإنشائية، فإنه يكون بذلك قد أخفق في مجهوداته المبذولة لتقديم المعنى الحقيقي لصليب المسيح. من المهم أن نرى اليوم أن الكثير من المؤمنين يتخاصمون حول مواضيع جانبية وغير مهمة، الأمر الذي يحدث انشقاقات داخل الكنيسة. أهل كورنثوس كانوا يتنازعون حول القادة، مع أن القادة كانوا ينادون بالوحدة، لكن أعضاء كنيسة كورنثوس كانوا غير ناضجين روحيا. كما سبق وذكرنا، فإن مدينة كورنثوس تشتهر بالفلسفة، والكورنثيون كانوا يعشقون الحكمة البشرية، وكانوا يعتبرون فلاسفتهم أبطالا وطنيين. وقد تسربت هذه الروح إلى الكنيسة، ووجد أناس يرغبون في أن يجعلوا الإنجيل أكثر قبولا لدى أهل الفكر والمنطق، وأحبوا أن يعقلنوا، إن صح التعبير، رسالة الإنجيل. وهذه جهود مضلة، إذ يوجد فرق شاسع بين حكمة الله وحكمة الإنسان، ولا يمكن التوفيق بينهما. وبهذه الخلفية وبهذه المعرفة، قال بولس لهم: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. الصليب يقسم الناس يا أخي، يقسمهم إلى قسمين، المخلصين وغير المخلصين، ولكنه لا يقسم الناس المخلصين أبدا. غير المخلصين يتحدون معا للشر، ويأتي الصليب بالنسبة لهم جهالة، وأما للمخلصين فالصليب هو قوة. كان اليونانيون الذين يعشقون الحكمة لا يجدون ما يسترعي انتباههم في الإنجيل ورسالة الصليب، وأما عند المخلصين فهي قوة يمنحها الله في حياتهم. ويوضح الرسول أن طريقته لم تكن حسب حكمة هذا العالم والآراء والفلسفات المختلفة، لكنه قدم صليب المسيح فقط، وهذا أوجد الوحدة بين صفوف المؤمنين. نعم يا أخي، صليب المسيح يحدث الوحدة في الكنيسة لا الانقسام، وهذا هام جدا، لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة، لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة. يقسم بولس البشرية هنا إلى فئتين، اليهود واليونانيين أو الأمم. اليهود يصورون لنا الديانة، وقد كانوا يمتلكون الحق الإلهي في العهد القديم، لكنهم أساءوا استخدامه وحولوه إلى مجرد طقوس فارغة. وتحولوا عن الأسفار المقدسة إلى التقليد الذي اعتبروه تفسيرا للأسفار المقدسة. وعندما ظهر المسيح بينهم طلبوا آية بدلا من الرجوع إلى الكتب المقدسة ليتحققوا من شخصية المسيح. نقرأ في إنجيل متى ما يلي: حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. والرب يسوع أعطاهم كما نعلم آية القيامة. اليونانيون هم الأمم، وهم يمثلون الفلسفة والحكمة البشرية. كانوا يبحثون عن الحق في هذا الكون، وبينما انتهى الأمر باليهود إلى الطقوس الفارغة، انتهى الأمر باليونانيين إلى مذهب العقلانية الذي شدد على العقل والمنطق أكثر من أي شيء آخر. وقبل 400 سنة من مجيء المسيح، كونت الأمة اليونانية على أفق التاريخ تفوقا في الفكر والفن ما زالت آثاره باقية إلى يومنا هذا. برز عندهم شخصيات فذة كسقراط وأفلاطون وأرسطو الذين تركوا مدارس كاملة من الفلسفة، ولكنهم جميعا اختفوا. وبعدها تبعت 2000 سنة من العقم الفلسفي والركود في العالم، حتى ظهر فلاسفة القرن 20 مثل بيكون وديكارت، وولدت حقبة جديدة من الفكر والمفكرين. ثم أخذ التراجع يظهر من جديد حتى أيامنا هذه. وفي خضم كل تلك الفلسفة سأل أفلاطون وبيكون من بعده: ما هو الحق؟ الفلسفة لم تستطع أن تجيب على أسئلة الحياة المختلفة. يقول بولس: أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ عرف البعض الفلسفة بأنها رجل أعمى يبحث في غرفة مظلمة عن قطة سوداء غير موجودة هناك. واليوم ما زال الإنسان يبحث عن نظرية أو معادلة، ويخوض التجارب العلمية بحثا عن أسرار الحياة. هل تعتقد صديقي أن الإنسان اليوم يمتلك الإجابات على أسئلة الحياة المختلفة؟ لا أظن ذلك. لقد اعتقد البشر أنهم حلقوا في الفضاء ووصلوا إلى نهاية كل شيء، حتى إنهم سموا الرجال الذين تجاوزوا سطح الأرض قليلا برواد الفضاء، مع أنهم لم يرتادوا إلا جزءا يسيرا من الفضاء. نعم، يعتقد الإنسان بحكمته أنه وصل، وأنه يمتلك بضعة إجابات، ولكن أين الحكيم اليوم؟ حقا لقد جعل الله من حكمة هذا العالم جهالة، لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. يا لها من عبارة قوية. ويتابع الرسول قائلا: ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. وجد اليهود الصليب عثرة أو عارا، أرادوا آية، أرادوا شخصا يريهم الطريق. كانوا سيقبلون بملك كبير يهزم القوة الرومانية الحاكمة، ولكن مسيحا مصلوبا كان عثرة وإهانة بالنسبة لهم، كان هزيمة لا انتصار. يقول بولس في رسالة رومية: كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى. أما بطرس الرسول فقد كتب ما يلي: فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة. الذين يعتبرون غير طائعين للكلمة الأمر الذي جعل له. المسيح المصلوب كان حجر عثرة لليهود، لليونانيين كان الصليب جهالة، مناف للمنطق. هل يمكن للفلسفة أن ترفع الإنسان من الوحل الذي غرق فيه؟ لاحظ أن الناس سيخلصون ليس بالكرازة الجاهلة، بل بالكرازة بالجهالة، أي الكرازة بالصليب. والحديث ليس عن الطريقة، بل عن الرسالة التي يعتبرها الإنسان الطبيعي جهالة وما زال يرفضها. ولا يمكن أبدا للإنسان أن يصل بحكمته الخاصة إلى الله، فقد أعطى الله هذه الفرصة للجنس البشري على مدى قرون، وكان الفشل حصيد جهود الإنسان. ثم استحسن الله أن يخلص المؤمنين برسالة الصليب التي تبدو كما قلنا جهالة للإنسان. ولكن ما يبدو جهالة عند الله في نظر الإنسان هو في الواقع أحكم من الناس مهما كانوا حكماء. كذلك ما يبدو ضعيفا عند الله في نظر الإنسان هو أقوى من أي شيء يقدر الإنسان أن يحققه. والآن يقدم بولس قسما جديدا من البشر، إنهم المدعوون. يقول: وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. هؤلاء لم يسمعوا دعوة المسيح فحسب، لكنهم استجابوا لها أيضا، ووجدوا في الصليب حكمة وقوة الله التي غيرت حياتهم وجعلتهم أناسا جددا. وما زالت دعوة المسيح ممتدة إلى العالم البائس اليوم، وهي العون الوحيد والرجاء الوحيد للبشرية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن ما تبقى من الفصل الأول من كورنثوس الأولى بدءا بالعدد 26.
فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب.
كما تلاحظ يا أخي، إن الله لا يهتم بالحكماء والأقوياء والشرفاء، لكنه يدعو المزدرى وغير الموجود، يدعوني ويدعوك. بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء. هذا لا يعني أن هؤلاء المدعوين جهال وأغبياء، ولكنهم يبدون كذلك للعالم. هم ضعفاء حسب تقدير العالم لهم، وهؤلاء هم من يختارهم الله. والكورنثيون أنفسهم لم تصلهم البشارة على أفواه أهل الفلسفة أصحاب الأصوات المدوية، بل بالإنجيل البسيط. صديقي، إن الذين يرفعهم البشر إلى تلك الدرجة من السمو يتجاهلهم الله، كما أن الذين يدعوهم ليسوا بوجه عام من يعتبرهم العالم عظماء. نعم، الله يحب أن يرفع أناسا لا مقام لهم بنظر العالم، ويستخدمهم ليمجد نفسه. وكل هذا لماذا؟ لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. لا شيء لدينا نفخر به أمام الله، وما دام الخلاص منه بالكامل فإنه وحده يستحق الحمد والشكر. ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. لقد رسم المفسر ترايل الحق بوضوح عندما قال: الحكمة خارج المسيح حماقة تجلب اللعنة، والبر دون المسيح جرم وحكم دينونة، والقداسة بدون المسيح نجاسة وخطية، والفداء دون المسيح قيود وعبودية. صديقي، المسيح هو كل ما تحتاج اليوم. لقد جعل حكمة لنا وبرا وقداسة، وهذا ما نحتاجه اليوم. حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. فخرنا واعتزازنا يجب أن يكون بالرب. ترى بماذا أنت تتفاخر اليوم يا صديقي؟ هل تتفاخر بتحصيلك العلمي؟ أو بحكمتك الشخصية؟ بغناك وقوتك؟ بمركزك وشخصيتك؟ يا ليتنا نفتخر بالمسيح، فهو كل شيء، وهو كل ما نحتاج إليه.